الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره على مزيد فضله، وأسأله التوفيق لخير الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب منهج السالكين، توضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له. نتناول فيه ما يتعلق بالأطعمة، سواء كان مما يذكى منها أو ما لا يحتاج إلى تذكية. فلعلنا نتقرب إلى الله عز وجل بقراءة هذا الباب وبسماعه. فتفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وإن انقلبت الخمرة خلا حلت. والحيوان قسمان: بحري، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع. فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. باب الزكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. ويشترط في الزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرحد ريحته، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد.
قال المؤلف: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، المراد به ما له طعم يحسه الإنسان باللسان. والغالب في الأطعمة أن تكون مغذية للبدن، وجاءت الشريعة لتنظيم مأكولات الإنسان بما يحقق منفعته ومصلحته. ولذا قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث. وكون الشيء طيبا أو خبيثا هذا ينتج عن صفات موجودة في ذاته، فيأتي الشرع بحكم شرعي بناء على هذه الصفات الموجودة فيه. وقسم المؤلف الأطعمة إلى قسمين: حيوان وغير حيوان. ومن أمثلة غير الحيوان النباتات بأنواعها مثل الذرة والشعير والقمح والرز والفواكه والتمور، فهذه كلها مما يدخل في الأطعمة غير الحيوان. ما الحكم فيها؟ الأصل أنها مباحة وأنه يجوز الأكل منها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل النصوص التي دلت على أن الله جل وعلا امتن على الناس بهذه المطعومات، فقال في سورة الرحمن: والأرض إيش وضعها ذات الأكمام، إيش كمل، العصف والريحان، إيش كل هذه دليل على امتنان الله عز وجل بوضع هذه النباتات للناس. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. وما في الأرض يشمل هذه المطعومات من الحبوب والثمار. ويدل على هذا أن الله عز وجل قد أوجب الزكاة فيها، ولا تجب الزكاة في الأصل إلا فيما يملكه الناس، وإذا ملكوها دل هذا على جواز أكلها. يستثنى من هذا عدد من الأمور. الأمر الأول: ما كان فيه مضرة فإنه يمنع منه. ما الدليل على ذلك؟ أن الشريعة أمرت بحفظ البدن، فكل ما أدى إلى مضرته منع منه. وفي الخبر: لا ضرر ولا ضرار. ومن أمثلة ما فيه مضرة أن يتناول الإنسان السموم المضرة. ومن أمثلة ما فيه مضرة بعض النباتات المسهلة التي تؤذي البدن، من مثل الحنظل، فإنه يحرم على الإنسان أكله لما يؤدي إليه من مضرة للبدن. والضابط الثاني الطهارة، فما فيه نجاسة لا يجوز أكله. ولذا لما حرم الله عز وجل بعض المأكولات ذكر من علة هذا أن فيها نجاسة. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. علل ذلك بكونها نجاسات. مما يدخل في هذه الأنواع الأطعمة المصنوعة، مثل إيش؟ الخبز، فاصوليا، البسكوت. طيب، مما يدخل أيضا في المطعومات غير الحيوان الأشربة، سواء كانت عصائر أو كانت مستحلبات الحليب أو كانت موجودة على أصل خلقتها مثل المياه. والأصل في الأشربة الحل والجواز والإباحة، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله تعالى: هو الذي أخرج لكم ما في الأرض. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يستثنى من الأشربة المسكرات، فإنما كان مسكرا فإنه يمنع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وكذلك يستثنى منه ما شأنه أن يسكر لو كان انقلاب الخمر إلى الخل بفعل فاعل، الجمهور يقولون لا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر: أن أتخذها خلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. القسم الثاني من عيم فإنه على الإباحة، ويستثنى من هذا عدد من الأمور. الأول: ذوات الأنياب من السباع. الناب نوع من أنواع الأسنان تفترس به بعض الحيوانات، الحيوانات التي لها ناب تفترس به فإنه يحرم أكلها. ومن أمثلة ذلك الأسد له ناب تفترس به، والفهد والنمر. لكن لو كان الحيوان فيه ناب لكنه لا يفترس مثل الفيل فلا يدخل في هذا الحديث، نبحث عن الأدلة الأخرى. النوع الثاني مما يستثنى من الحيوانات فلا يجوز أكله: كل ذي مخلب من الطير. فالطيور التي لها مخالب وأظفار في أيديها لا يجوز أكلها، والمراد ما له مخلب يصيد به. أيضا مما يستثنى من الأصل السابق الحمار الأهلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه كما في الصحيحين. والممنوع منه الحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي فلا يدخل في هذا الخبر فيبقى على الأصل من كونه على الإباحة. من أنواع الحيوانات البرية التي منع منها النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه كلها من أنواع الطيور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فتكون على التحريم. وهكذا أيضا الخنازير والكلاب، قال: وجميع الخبائث محرمة، يعني الحيوانات المضرة مثل لها بالحشرات. كذلك مما يستثنى من أصل الإباحة الجلالة، المراد بها الحيوان الذي عاش على النجاسات مثل الدجاج الذي يطعم من اللحم المسفوح، من الدم المسفوح، حكمه هذه جلالة تترك حتى يطهر بدنها. ومثله الحيوانات التي تأكل العذرة ومخلفات الناس بجلالة، ما حكمها؟ نقول: لا يجوز أكلها حتى تحبس ويكون طعامها طاهرا لمدة تناسب الحال، فبعد ذلك إذا طهر بدنها جاز أن يؤكل منها. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وعن ألبانها، لا تشرب ألبان الجلالة. قال: حتى تحبس، فيبعد عنها هذه المواد الفاسدة، وتطعم الطاهرة 3 أيام. قال المؤلف: باب الزكاة والصيد. الحيوان الذي يجوز أكله لا يجوز أكله إلا بشروط، منها أن يكون مذكا أو مصيد، والتذكية تكون بذبح الحيوان بذبحه مع حلقه، والإبل تنحر في أسفل الرقبة، والبقر والغنم تذبح أين؟ أعلى الرقبة. أما الصيد فهو حيوان شارد لا يوجد له مالك، إذا ظن الإنسان أنه ينتفع به لا بأس أن يصيده. قال المؤلف: باب الزكاة والصيد. وقال: الحيوانات المباحة من أنواع السابقة لا تباح بدون الزكاة، فلا بد من تذكية الحيوان، ويستثنى من هذا السمك والجراد، فإنه لا يطالب الإنسان بتذكيتهما. قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلت لنا ميتتان ودمان، فدل هذا على أن ما سواهما على المنع، أما الدمان فالكبد والطحال. حديث حلت لنا ميتتان ودمان. قال: وأما الميتتان فالسمك والجراد، في لفظ الجراد والحوت. الجراد لا يحتاج إلى تذكية، يلقى في القدر الذي يطبخ فيه أو يشوى بدون حاجة إلى تذكية. وهكذا لما ورد ابن أبي أوفى قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا غزوة، فكنا نأكل الجراد. يشترط في الزكاة عدد من الشروط. الشرط الأول: أهلية المذكي، يعني يكون المذكي مسلما أو كتابيا. الدليل على حل طعام الكتابي قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم، فدل هذا على أن ذبيحة النصراني واليهودي جائزة. أما لو كان المذكي غير مسلم ولا كتابي، كما لو كان يعبد الأصنام أو الأحجار أو كان لا يدين بدين، حينئذ نقول لا تحل زكاته. الشرط الثاني: أن تكون الزكاة بمحدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المعراض قال: لا تأكل إلا أن يخزق، إذا شق فكل، دل هذا على أن لابد من زكاة يخرج بها الدم الفاسد الدم المسفوح. الشرط الثالث أن ينهر أن ينهر الدم بأن يخرجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. الشرط الرابع أن يقطع الحلقوم والمريء، والحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. عند الإنسان في الرقبة أربعة أشياء: ودجان وهما العرقان اللذان فيهما الدم، والحلقوم والمريء. والمذكي إذا قطع هذه الأربعة حلت ذبيحته بالاتفاق وقد وقع الاختلاء، وأما إذا لم يقطع ولا واحد منها لم تحل ذبيحته بالاتفاق. أما إذا قطع بعضها وترك بعضا فقد وقع الخلاف فيها. المؤلف كأنه لا يرى أو لا يلتفت إلى الدم مجاري الدم، والصواب أن مجرى الدم له أثر، الودجان لا بد من قطعهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، معنى ما لم ينهر الدم فلا يؤكل، والذي يحصل به إنهار الدم هو قطع الودجين. الشرط الخامس أن يذكر اسم الله عليه، قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد وقع الاختلاف في حكم التسمية، فقال بعضهم هي مستحبة، وقيل هي واجبة تسقط حال النسيان، وقيل ركن لا تسقط. قال: ومن شروطه أن يذكر اسم الله عليه. قال: وكذلك يشترط في الصيد أنه، وكذلك يعني هذه الشروط السابقة مشترطة في الصيد كما أنها مشترطة في الزكاة، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. النوع الثاني مما تحل به الحيوانات العقر، وهذا يكون في الحيوانات الهاربة. وجد جمل هرب من الناس فسقط في بئر، فكانوا يأخذوا من قطعة قطعة، نقول يحل أكله، مع أن الأصل أن ما قطع من أن ما قطع من الحي فإنه لا يحل أكله. قال: إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. قال: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، فإنه يشترط فيه الشروط السابقة. وإذا كان هناك حيوان نفر وعجز عن ذبحه فإننا نعقر بأن نأخذ أي جزء نتمكن منه من بدنه. ثم ذكر المؤلف حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، أي جرى ما أنهر، يعني الآلة التي ينتج عنها خروج الدم وسيلانه، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر استثناهما. قال: أما السن فعظم والعظام لا تؤكل، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. الصيد يكون بأنواع متعددة. النوع الأول أن يكون بالآلة كما لو رمى سهم، والنوع الثاني أن يكون بالكلب المعلم، أن يكون بالكلب المعلم فإذا صاد الكلب المعلم فحينئذ يجوز أن نأكل منه. إذا عندنا صيد بالآلات، عندنا صيد بالكلام، هناك صيد بالطيور. متى يعد الحيوان البري من الكلاب ونحوها معلما؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين يعني تستخدمون الكلاب المعلمة في الصيد. متى يحل أكل صيد الكلب؟ نقول لابد فيه من الشروط السابقة، أن يكون المرسل مسلما أو كتابيا، ومنها ألا يأكل من الحيوان المصيد، لابد أن يذكر اسم الله تعالى عليه. ما هي صفات الكلب المعلم؟ فيه ثلاث صفات: الأول أنه إذا طلب منه أن يلحق الفريسة لحقها، فإذا استرسل أي طلب منه الاسترسال إلى تلك الحيوان أن يسترسل ويبادل. الصفة الثانية أنه إذا زجر عن الصيد انزجر. والصفة الثالثة أنه إذا أمسك الحيوان المصيد لم يأكل منه شيئا. أما العلامتان الأولتان، يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، هذه كذلك في الطيور. وأما كونه إذا أمسك لا يأكل، هذا لا يشترط فيه الطيور. لابد عند إرسال الكلاب من تسمية صاحبها مالكها عليها. تقدم معنا أن الحنابلة يرون أن الإنسان لا يملك الكلب المعلم، إنه أصلا لا يملك، فهم يرونه ليس من الأموال. هذا عند بعضهم وليس عند كلهم. ثم ذكر المؤلف حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك، أي طلبت من الكلب أن يلحق الطير، فاذكر اسم الله عليه، يعني عند إرساله. فإن أمسك عليك، يعني إذا أمسك الكلب الحيوان الصيد فأدركته حيا، حينئذ يحتاج إلى تذكية، فلا بد من تذكيته. أما إذا أدركته، أدركت الكلب المعلم وقد قتل الصيد ولم يأكل منه، فحينئذ تأكل منه ولا حرج عليه مهما كان طريقة الصيد. قال: أما إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره، فحينئذ يحتمل أن يكون الصيد من الكلب الحلال ويحتمل أن يكون من الكلب الحرام. إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتلت، وهذا فيه مشروعية الاحتياط. هنا وجد سببان. وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، معنى أن ما تحصل به الذكاء صيد الآلات من السهام ونحوها. قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فيه دليل لمن يرى وجوب التسمية عند إرسال الصائد. قال: فإن غاب عنك يوما، أي غاب الصيد عن نظرك لمدة يوم كامل، فلم تر فيه إلا أثر سهمك أنت، حينئذ كل إن شئت ولا حرج عليك في هذا. قال: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأن اجتمع عندنا سببان: سبب محرم هو الغرق، سبب مبيح وهو كلب الصيد.
ثم ورد المؤلف
حديثا في صحيح مسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء، المراد بالإحسان أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوك به، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيه تأديب فيه تأديب بإحسان نوع القتلة سواء في الصيد أو في الذكاء. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته أي السكين، وهذا من الرفقة بالحيوان والشفقة به لئلا يصيد حيوان ثم لا يتمكن من إمساكه لصاحبه. قال وليحد أحدكم شفرته أي ليكن على استعداد من شأنه، لأن السكين عندما تكون غير حادة فإنها تؤذي ولا تؤثر في الذكاء في الحال. قال فإن وجدته غريقا أي وجدت الحيوان الذي قال إيش، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لا يؤذيها ولا. ثم أورد حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، الجنين هو الحمل في بطن أمه، إذا ماتت الأم يموت جنينها، والأم احتاجت إلى ذكاة لكن جنينها لا يحتاج إلى ذكاة. مثال ذلك عندنا بدنة أنثى في بطنها حمل، احتجنا إلى لحمها فذبحناها أو جاءنا ضياح، فهنا جنينها هل هو حلال أو يحتاج إلى ذكاة مستقلة؟ وهو حلال، وذكاة أمه بمثابة ذكاته. هذا ما يتعلق بأحكام الأطعمة وأحكام الزكاة والأوقاف في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم. الأصل في الخل الحل والجواز، قد ورد في الخبر نعم إدامكم الخل، وإذا كان الخل مستخلصا من خمر محرم نظرنا، فإن كان الذي استخلصه مسلم لم يحل، لأن الانتفاع من الخمر حرام بأي نوع من أنواع الانتفاع، واضح؟ هذا يصدق على ما كان ضارا ويصدق على ما كان مستقبحا، يرى العرب في عهد النبوة أنه من الخبائث. ما فهمت. نعم. المكان الذي الكلب صاد صيدا، فالمكان الذي صاد فيه الصيد لا يحتاج إلى غسله، ولم يكن من شأن الأوائل أن يغسل. ورد في الحديث أن جملا ند فلحقوه فأعجزهم فسقط في بئر، كان رأسه في الأسفل، كانوا لا يرون الرأس، فأصبحوا يقطعون منه من الأحلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الطير، فما ند منكم فافعلوا به هكذا. قطع قطع، يعني لو قطع الوديين ولم يقطع الحلقوم والمريء، الجمهور يقول ما يجزي. والله الصواب أنه يكتفى لحديث ما أنهر الدم، ونهور الدم إنما يكون فيه الوديين دون المريء والحلقوم. الحلقوم ليس فيه دم، ليس كذلك؟ نعم. ارفع الصوت. ايش؟ ها؟ لحم الفيل. من اي بلد انت؟ غرب افريقيا. تاكلون الجمال؟ ها؟ فيه خلاف، بعضهم منعه لانه من ذوات الانياب، بعضهم أجازه لأنه يقول بأنه لا يفترس بنابه، ويفترس ولا يفترس، على القول الثاني أظهر، خصوصا أنه متأيد بالأصل. إذا خرج الجنين حيا فلا بد من زكاة. نعم. الذبح بالعجزة كالذبح بالسكين، ما يذبح إلا بعد أن يقوم الذباح بتشغيل زر ونحوه، يسمي تسمية واحدة تكفي الجميع. إذا ذبحت مرة واحدة بآلة واحدة تكفيها تسمية واحدة، ما إذا ذبحت بآلتين كل واحدة لا بد لها من تسمية مستقلة. نعم. كل هذا سؤال مهم. يقول النصارى واليهود حرفوا دينهم، بالتالي لم يبقوا على النصرانية الصحيحة واليهودية الصحيحة، ومن ثم ينبغي أن نقول لا تؤكل ذبائحهم. الجواب عن هذا أنه خلاف النص، أننا نكتفي به، أن هذا خلاف النص. يعني انتسب يقول يكفي. هناك جماعة في عهد النبوة بدلوا دين عيسى وعبدوه، ما يمكن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الإسلام أخذها وسكر فيها بعض أهل الإسلام، مما يدل على الاكتفاء بالانتساب. تجزئ بشرط ألا يذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، كما أسأله سبحانه يرزقكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.